الجامعة الافتراضية السورية، كتاب القانون المدني، واحد، لمؤلفه الدكتور فواز صالح، الوحدة التعليمية الثالثة. يغطي هذا التسجيل الصفحات من صفحة 183 إلى صفحة 188. تقديم مبادرة ضوء بصوت عبير مير. سنكمل في هذا التسجيل الوحدة الثالثة، الباب الثاني، المصادر غير الإرادية، الفصل الأول، الفعل غير المشروع أو المسؤولية التقصيرية، المبحث الثاني، القواعد الخاصة في المسؤوليات التقصيرية، المطلب الثاني، المسؤولية عن فعل الأشياء. المطلب الثاني، المسؤولية عن فعل الأشياء. خصص المشرع السوري المواد 177 إلى 179 من القانون السوري أو المواد 176 إلى 178 من القانون المصري للمسؤوليات الناشئة عن الأشياء، وهذه المسؤوليات تنشأ إما عن فعل الحيوان أو عن تهدم البناء أو عن فعل الأشياء غير الحية، وتسمى أيضا بالجمادات. الفقرة الأولى، المسؤولية عن فعل الحيوان. تنص المادة 177 من القانون السوري أو المادة 176 من القانون المصري على أن حارس الحيوان ولو لم يكن مالكا له مسؤول عما يحدثه الحيوان من ضرر، ولو ضل الحيوان أو تسرب ما لم يثبت أن وقوع الحادث كان بسبب أجنبي لا يد له فيه. يستخلص من ذلك أن هذا النص يعالج ثلاثة أمور أساسية، وهي شرائط قيام المسؤولية عن فعل الحيوان، وأساس هذه المسؤولية، وكيفية دفعها. أولاً، شرائط قيام المسؤولية عن فعل الحيوان. لا تتحقق المسؤولية عن فعل الحيوان وفقاً لما نصت عليه المادة 177 من القانون السوري إلا إذا توافر الشرطان، وهما: أولاً، أن يتولى شخص حراسة حيوان. يجب من أجل تحقق المسؤولية عن فعل الحيوان أن يتولى شخص حراسة حيوان. فما المقصود من الحراسة؟ وما المقصود من الحيوان؟ ألف، معنى الحراسة. يقصد بالحراسة السلطة الفعلية على الشيء واستعماله لصالح نفسه، وبالتالي حارس الحيوان هو من له السلطة الفعلية عليه، وهذه السلطة تمنحه الحق في توجيه الحيوان وفي رقابته واستعماله لصالح نفسه. والأصل أن مالك الحيوان هو من له هذه السلطة في التوجيه والرقابة على الحيوان، ولكن قد تنتقل هذه السلطة الفعلية من المالك إلى الغير إما بطريق قانوني أو بطريق غير قانوني، ويترتب على ذلك أن الشخص الذي لا يكون له السلطة الفعلية في التوجيه والرقابة على الحيوان لا يمكن أن يكون حارساً لهذا الحيوان. فلا يعد الراعي والخادم والسائق حارساً، وذلك لأنه ليس لأي منهم السلطة الفعلية في الرقابة والتوجيه على الحيوان واستعماله لصالح نفسه، حتى لو كان الحيوان في حيازتهم المادية، وذلك لأن السلطة الفعلية على الحيوان لا تستلزم أن يكون الحيوان في الحيازة المادية للحارس. فحارس الحيوان قد يستعمل الحيوان بنفسه أو بواسطة تابع له. يستخلص من ذلك أن القانون أقام قرينة على أن المالك هو الحارس، وبالتالي يعفى المضرور من إثبات أن مالك الحيوان كان هو حارسه وقت حدوث الضرر بفعل الحيوان، ولكن بالمقابل هذه القرينة بسيطة تقبل إثبات العكس، وبالتالي يستطيع المالك أن يدفع المسؤولية عن نفسه بإثبات أن السلطة الفعلية على الحيوان كانت وقت حدوث الضرر قد انتقلت إلى الغير. والأصل أن تنتقل السلطة الفعلية في الرقابة والتوجيه على الحيوان إلى الغير برضاء المالك، كما لو أجر المالك الحيوان للغير أو عاره، فيعد المستأجر والمستعير في مثل هذه الحال حارسا للحيوان، لأن السلطة الفعلية في الرقابة والتوجيه على الحيوان واستعماله استعمالاً مستقلاً قد انتقلت لهما برضاء المالك، وذلك بموجب عقد الإيجار أو عقد العارية. وإذا انتقل الحيوان من يد المالك برضاه إلى يد شخص آخر للمحافظة عليه أو لإعطائه العلاج اللازم كصاحب الفندق أو حلاق الحيوانات أو الطبيب البيطري، فالأصل هنا أيضاً أن تنتقل السلطة الفعلية عليه لهؤلاء الأشخاص، وبالتالي يكون الطبيب البيطري أو الحلاق أو صاحب الفندق هو الحارس. ولكن إذا احتفظ المالك في مثل هذه الحالات بالسلطة الفعلية على الحيوان لنفسه، فلا تنتقل الحراسة إلى هؤلاء الأشخاص، وإنما يبقى المالك هو حارس الحيوان. وقد تنتقل السلطة الفعلية في الرقابة والتوجيه على الحيوان إلى الغير بشكل غير قانوني ورغم إرادة المالك أو حتى دون علمه، وبالتالي يعد هذا الغير حارساً للحيوان. ومثال ذلك إذا سرق لص الحيوان من مالكه، فيعد السارق حارساً حتى لو كانت حراسته للحيوان غير قانونية أو غير شرعية، إذ لا يشترط في الحراسة أن تكون قانونية، فالحراسة المادية تكفي شريطة انتقال السلطة الفعلية في الرقابة والتوجيه على الحيوان إلى من بيده هذه الحراسة المادية. وكذلك الحال إذا تجاوز التابع حدود وظيفته واستعمل الحيوان لصالح نفسه دون علم المتبوع ورضاه، فإنه يعد بمثابة المغتصب، وبالتالي تنتقل السلطة الفعلية في الرقابة والتوجيه على الحيوان إليه ويعد حارسا له، ويؤدي التجاوز إلى انتفاء علاقة التبعية بينه وبين المتبوع أي مالك الحيوان. ولكن هل تنتقل الحراسة إلى التابع إذا خوله المالك سلطة التوجيه والرقابة على الحيوان واستعماله استعمالاً مستقلاً لصالح نفسه؟ نعم، في هذه الحال يعد التابع حارساً للحيوان. ولكن هل يسأل المالك في مثل هذه الحال كمتبوع عن فعل حيوان في حراسة التابع؟ اختلف الفقه حول هذه المسألة، فالبعض يرى بأن المتبوع يمكن أن يسأل على سبيل الاستثناء عن فعل حيوان في حراسة التابع الذي انتقلت له السلطة الفعلية على الحيوان، في حين أن البعض الآخر يرى بأن الحراسة والتبعية لا يمكن أن تجتمعا، أي لا يمكن أن تجتمع صفة الحارس وصفة التابع، وإذا كان المتبوع قد تنازل برضاه لتابعه عن السلطة الفعلية في الرقابة والتوجيه والاستعمال على الحيوان، فيؤدي ذلك إلى انتفاء علاقة التبعية، وبالتالي لا يسأل المتبوع عن فعل الحيوان بصفته متبوعاً لحارسه، وإنما التابع يسأل بصفته حارساً عن فعل الحيوان. ويرى مؤلف الكتاب أن هناك تناقضاً بين فكرة الحراسة وفكرة التبعية، وبالتالي فهما نقيضان لا يجتمعان. وإذا كان المتبوع قد تنازل لتابعه عن السلطة الفعلية في الرقابة والتوجيه والاستعمال على الحيوان، فإن هذه السلطة تنتقل إلى التابع ويصبح التابع حارساً، وتنتفي علاقة التبعية، وذلك لأن التابع يستعمل الشيء لحساب نفسه وليس لحساب رب العمل. أما إذا كان التابع يستعمل الحيوان لصالح متبوعه، فيبقى المتبوع حارساً ولا تنتقل الحراسة إلى التابع، وهذا ما أكدته محكمة النقد السورية، وتجدر الإشارة إلى أن مالك الحيوان يبقى حارساً حتى لو ضل الحيوان أو تسرب. ب. المقصود من الحيوان. لفظ الحيوان جاء في المادة 177 من القانون السوري مطلقاً، وبالتالي فهو يسري على إطلاقه ولا يجوز تقييده، وبالتالي فهو يشمل كل أنواع الحيوانات المستأنسة منها والمتوحشة، الكبيرة منها والصغيرة، الخطرة منها وغير الخطرة، الطليقة منها والمقيدة، كالخيل والجبال والمواشي والكلاب والقطط والطيور والجراد والحشرات والسباع والأسود والنمور والفيلة والنمل. ويشترط أن يكون الحيوان حياً، أما إذا نفق الحيوان فتعد جثته من الأشياء، فإذا ألحقت هذه الجثة ضرراً بالغير فلا يسأل مالك الحيوان عن ذلك الضرر على أساس مسؤولية حارس الحيوان، وذلك لأنه لم يكن حياً وقت حدوث الضرر، ولكن قد يسأل على أساس حارس الأشياء غير الحية على أساس المادة 179 من القانون السوري أو المادة 178 من القانون المصري إذا توفرت شرائط قيام هذه المسؤولية، كما لو نفقت بقرة وبقيت جثتها أمام منزل صاحبها وجاء شخص واصطدم بهذه الجثة فتضرر. وكذلك يشترط أن يكون الحيوان مملوكاً لأحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، فإذا كان الحيوان سائباً كالطيور البرية والجراد فلا يسأل من حيث المبدأ أحد عن الضرر الذي يلحقه هذا الحيوان السائب بالغير، وعلى خلاف ذلك يبقى المالك حارساً وبالتالي مسؤولاً عن فعل الحيوان حتى لو كان الحيوان قد تسرب أو ضل، طالما أن الحراسة لم تنتقل إلى شخص آخر. الشرط الثاني من شرائط قيام المسؤولية عن فعل الحيوان هو أن يحدث الحيوان ضرراً، إذ لا يكفي لتحقق المسؤولية عن فعل الحيوان أن يتولى شخص حراسة حيوان، وإنما يجب أيضاً أن يحدث الحيوان ضرراً بالغير، ويقصد بذلك أن يأتي الحيوان بفعل إيجابي كأن يدهس الحصان شخصاً، أو تتلف المواشي زرعاً، أو يعض الكلب إنساناً، وأن ينقل الحيوان مرضاً معدياً إلى الغير كمرض جنون البقر أو إنفلونزا الطيور. ولا يتطلب الفعل الإيجابي للحيوان أن يكون هناك احتكاك مادي بين الحيوان وبين الجسم الذي لحق به الضرر، أي المال أو الإنسان. فلو استطاع حيوان مفترس أن يفلت من حراسة رجال السيرك ويخرج إلى الطريق العام ويصاب أحد المارة بالخوف ويسقط على الأرض ويصاب بالضرر، فيعد هنا فعل الحيوان إيجابياً في إحداث الضرر على الرغم من عدم وجود احتكاك مادي بين الحيوان وبين جسم المضرور. أما إذا كان دور الحيوان سلبياً في إحداث الضرر فلا تقوم مسؤولية حارسه، كما لو اصطدم شخص بحيوان نائم، وقد يجر الحيوان عربة أو يقوده إنسان وقت حدوث الضرر، فيعد الضرر في مثل هذه الحالات أيضاً من فعل الحيوان وليس من فعل الإنسان، إلا إذا تعمد الإنسان وقوع الضرر وأقر بذلك، عندئذ يكون الضرر من فعله ويكون خطأه ثابتاً، ولا تتحقق المسؤولية عن فعل الحيوان إلا إذا كان الضرر قد لحق بالغير، ولا فرق إذا كان قد لحق بماله أو بشخصه، ويعد التابع في حكم الغير إذا ألحق حيوان يملكه المتبوع ضررا به، كما لو ألحق الحيوان ضررا بسائقه. وإذا قامت علاقة عقدية بين حارس الحيوان وبين المضرور فتكون مسؤولية الحارس عقدية لا تقصيرية، كما لو استأجر شخص عربة يجرها حصان من أجل نقله إلى مكان آخر فأضر الحصان بالمستأجر. أما إذا ألحق الحيوان ضرراً بالحارس نفسه ولم يكن هو المالك فلا يحق له أن يرجع على المالك على أساس مسؤولية حارس الحيوان، وإنما يجب عليه أن يثبت الخطأ في جانب المالك حتى يستطيع الرجوع عليه بالتعويض عن الضرر الذي ألحقه به الحيوان. وقد يلحق الحيوان الضرر بالمالك نفسه، فإذا لم يكن هو الحارس فيحق له الرجوع على الحارس على أساس مسؤولية حارس الحيوان. وإذا ألحق الحيوان الضرر بنفسه وكان الحارس غير المالك فلا يجوز للمالك الرجوع على الحارس بالتعويض على أساس مسؤولية حارس الحيوان، وإنما عليه في مثل هذه الحال إثبات الخطأ في جانب الحارس حتى يستطيع أن يطالبه بالتعويض عن الضرر الذي ألحقه الحيوان بنفسه. الجزء الثاني من المسؤولية عن فعل الحيوان هو أساس مسؤولية حارس الحيوان. اختلف الفقه في تحديد أساس مسؤولية حارس الحيوان، فيعرف فريق أول منهم أن أساس هذه المسؤولية هو خطأ مفترض، وهو خطأ في الرقابة والتوجيه، ولا يقبل إثبات العكس. ولكن هذا الرأي منتقد، وذلك لأن قرينة الخطأ هنا هي قرينة قاطعة لا يجوز إثبات عكسها، وهذا يخالف نص المادة 89 من قانون البينات لعام 1947 وتعديلاته، الذي يجيز نقض القرينة القانونية بإثبات عكسها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ولم تنص المادة 178 من القانون السوري على أن قرينة الخطأ هي قرينة قاطعة، لا، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، وأقول بأن هذه المادة لم تتطرق إلى فكرة الخطأ لا من قريب ولا من بعيد. زد على ذلك أن هذا الأساس لا يستقيم عندما يكون حارس الحيوان هو شخصاً عديم التمييز، إذ أنه لا يمكن نسبة الخطأ إلى عديم التمييز في قانوننا، حتى لو كان الخطأ مفترضاً افتراضاً لا يقبل إثبات العكس. وبالمقابل يرى الدكتور أحمد حشمة أبو ستيت أنه لا يمكن نسبة الخطأ إلى عديم التمييز عندما يكون مسؤولاً عن فعله الشخصي. أما إذا كان الشخص مسؤولاً عن عمل غيره أو عن فعل الأشياء، فإنه يسأل ولو كان غير مميز، وأن نائبه هو الذي يتولى عنه سلطة الرقابة والتوجيه وكذلك الحراسة، وهذا برأيه أدنى إلى تحقيق العدالة من أجل حصول المضرور على التعويض عن الضرر الذي لحق به. في حين أن البعض الآخر من أنصار الخطأ كأساس لمسؤولية حارس الحيوان يرى أن الخطأ هو في الحراسة وليس في الرقابة والتوجيه، والخطأ في الحراسة في إفلات الحيوان من سيطرة الحارس، وهذا الخطأ هو مفترض افتراضاً لا يقبل إثبات العكس، إذ أن الخطأ يثبت بإثبات أن زمام الحيوان قد أفلت من يد الحارس، ووقوع الضرر دليل على إثبات الإفلات. وهذا الرأي منتقد أيضاً، وذلك لأنه يقحم فكرة الخطأ كأساس لهذه المسؤولية من أجل عدم الاعتراف بالضرر كأساس لها، إذ يفترض أنصار هذا الرأي كما رأينا إفلات السيطرة على الحيوان من قبل الحارس يكون بمجرد حدوث الضرر، وهذا يعني بشكل غير مباشر أن هذه المسؤولية تقوم على الضرر لا على الخطأ. زد على ذلك أن الخطأ هنا أيضا هو مفترض افتراضا لا يقبل إثبات العكس، وبالتالي يرد عليه الانتقادات المشار إليها أعلاه بشأن الخطأ في الرقابة والتوجيه. في حين أن قسما ثالثا من أنصار هذا الفريق يرى أن مجرد حدوث الفعل الضار من الحيوان يحمل في ذاته دليلا على وقوع الخطأ من الحارس في اقتناء الحيوان أو في حراسته، وبالتالي يقول بأن أساس المسؤولية هو خطأ ثابت في جانب الحارس وهو الخطأ في الحراسة، ولكن السببية هنا مفترضة، فالقرينة التي تقوم عليها هذه المسؤولية هي قرينة السببية أو قرينة انعدام السبب الأجنبي، وهي قرينة بسيطة يجوز إثبات عكسها بإثبات إحدى صور السبب الأجنبي. وهذا الرأي منتقد أيضا، وذلك لأن حارس الحيوان يمكن أن يكون شخصا عديم التمييز، فكيف يمكن إثبات الخطأ في جانب عديم التمييز؟ في الحقيقة لا يمكن نسبة الخطأ إلى عديم التمييز في القانون السوري وكذلك في القانون المصري، ولكن الأمر يختلف في القانون الفرنسي، إذ أن المشرع الفرنسي تدخل في عام 1968 وأضاف مادة جديدة إلى التقنين المدني، وهي المادة 489-2، وتنص على إلزام المجنون بتعويض الضرر الذي يسببه للغير وهو تحت تأثير اضطراب عقلي على الرغم من انعدام التمييز لديه، ولكن الفقه والقضاء فسرا كما مر معنا هذا النص تفسيرا واسعا وطبقاه على جميع حالات عدم التمييز وعلى جميع أنواع المسؤوليات التقصيرية، وبالتالي يمكن نسبة الخطأ بركنه المادي فقط إلى عديم التمييز في القانون الفرنسي، كما لا يمكن التسليم بأن الخطأ ثابت بمجرد وقوع الضرر، وإنما إثبات الخطأ يختلف عن إثبات الضرر عندما تكون المسؤولية قائمة على خطأ واجب الإثبات. وأما الفريق الثاني فيرى بأن أساس مسؤولية حارس الحيوان هو تحمل التبعة، وذلك لأنها مسؤولية موضوعية، وبالتالي يمكن أن يكون الحارس عديم التمييز، ويترتب على ذلك أن من يجني النفع من الحيوان فعليه أن يتحمل تبعة ما يلحقه هذا الحيوان من ضرر بالغير، استنادا إلى القاعدة القائلة أن الغرم بالغنم، والحارس هو المنتفع طالما أنه يستعمل الحيوان لصالح نفسه. ويرى المؤلف أن فكرة تحمل التبعة كأساس لمسؤولية حارس الحيوان تنسجم مع أحكام هذه المسؤولية انسجاما كاملا، وبالتالي تصلح أن تكون أساسا لهذه المسؤولية. فالمشرع لم ينص في المادة 178 من القانون السوري على أن أساس المسؤولية هو الخطأ المفترض، ولكن يستنتج من قراءتها أن الخطأ المفترض لا يمكن أن يكون أساسا لها، وذلك بسبب الانتقادات التي سبق أن وجهت إليه، في حين أن تلك الانتقادات لا تنال من فكرة تحمل التبعة. وبالمقابل القول أن هذا الأساس أي تحمل التبعة يتعارض مع إمكانية دفع المسؤولية بالسبب الأجنبي غير دقيق، طالما أن المشرع هو نفسه قد ينظم أحكام هذه المسؤولية. أما إذا وصل فعل الحارس إلى درجة الخطأ الجزئي ورفعت الدعوى أمام القضاء الجزائي، فتكون المسؤولية الجزائية على أساس خطأ واجب الإثبات في جانب الحارس، ولا يكفي وقوع الضرر لقيام هذه المسؤولية. ثالثاً، دفع المسؤولية. إذا أثبت المضرور وقوع ضرر بفعل الحيوان، تقوم مسؤولية الحارس دون حاجة إلى إثبات الخطأ في جانبه، لأنها في رأي المؤلف تقوم على تحمل التبعة. وقد نصت المادة 178 من القانون السوري على قرينة مفادها أن المالك هو الحارس، ولكن هذه القرينة بسيطة يستطيع المالك إثبات عكسها، وذلك بإثبات أن الحراسة انتقلت وقت وقوع الضرر إلى الغير، ولا يستطيع الحارس أن يدفع المسؤولية عن نفسه إلا بإثبات إحدى صور السبب الأجنبي، وهي القوة القاهرة والحادث المفاجئ وخطأ المضرور وخطأ الغير، وقد مر معنا شرح كل ذلك. نهاية التسجيل.